بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه هي دورتنا العلمية 96 والخاصة بإمامنا الثالث في هذه الدورات العلمية الكبار مع أئمة الحديث الأبرار، وهو الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. معه ومع سننه نعيش اليوم إن شاء الله تعالى، وسنبدأ ببيان ترجمته. وترجمته سوف نعتمد فيها ما جاء في كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الحافظ المزي رحمه الله تعالى في المجلد 11: سليمان ابن الأشعث ابن شداد ابن عمرو ابن عامر كذا قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم، وقال أبو الحسين ابن جميع الصيداوي عن محمد بن عبد العزيز الهاشمي: سليمان ابن الأشعث ابن بشر ابن شداد. وقال أبو بكر بن داسة وأبو عبيد الآجري: سليمان بن الأشعث ابن إسحاق بن بشير ابن شداد. وكذلك قال أبو بكر الخطيب في التاريخ، وزاد ابن عمرو ابن عمران الأزدي أبو داود السجستاني الحافظ. وقيل إن جده عمران ممن قتل مع علي بصفين. وكان أبو داود رحمه الله تعالى أحد من رحل وطوف وجمع وصنف وكتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين والمصريين والجزريين والحجازيين وغيرهم. فقد رحل رحمه الله تعالى كثيرا إلى العراق وخراسان والشام ومصر والحجاز وغير ذلك، فهو أحد من رحل وطوف وجمع وصنف. الذهبي رحمه الله تعالى في سير إعلام النبلاء قال: الإمام شيخ السنة مقدم الحفاظ أبو داود الأزدي السجستاني محدث البصرة، ولد 200 ورحل وجمع وصنف وبرع في هذا الشأن. قال أبو عبيد الأجري رحمه الله تعالى: سمعته يقول: ولدت 200 وصليت على عفان 20 ودخلت البصرة وهم يقولون: أمس مات عثمان بن هيثم المؤذن، فسمعت من أبي عمر الضرير مجلسا واحدا. قال الحافظ المزي رحمه الله تعالى: روى عن جماعة ذكرهم، قال: روى عن إبراهيم بن بشار الرمادي وإبراهيم بن حسن المصطفي وإبراهيم بن حمزة الرملي، ثم ذكر أنه سمع أيضا روى عن أحمد بن إبراهيم الموصلي وأحمد بن إبراهيم الدورقي وأحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن أبي شعيب الحراني، وذكر أيضا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذكر أيضا أنه روى عن إسحاق بن راهويه وإسماعيل بن بشر بن منصور السليمي وأيوب بن محمد الوزان وبشر بن آدم البصري وبشر بن عمار الهستاني وبشر بن هلال الصواف. وكذلك سمع أو روى عن أبي خيثمة زهير بن حرب وزياد بن أيوب الطوسي، وكذلك روى عن صالح بن سهيل النخعي وصفوان بن صالح الدمشقي، وكذلك روى عن محمد ابن أحمد ابن أبي خلف البغدادي ومحمد ابن إسحاق المسيبي ومحمد ابن بكار ابن الريان ومحمد ابن بكار ابن الزبير العيشي البصري. كذلك روى عن وهب بن بقية الواسطي ولقبوه وهبان، ووهب بن بيان الواسطي نزيل مصر، ويحيى ابن إسماعيل الواسطي وغير هؤلاء. أما من روى عنه قال الحافظ المزي رحمه الله تعالى روى عنه الترمذي أبو عيسى رحمه الله تعالى وإبراهيم ابن حمدان ابن إبراهيم ابن يونس العاقلي وأبو الطيب أحمد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن الأشنني البغدادي. وكذلك روى عنه أبو عوانة يعقوب ابن إسحاق الإسفرايني الحافظ. وكذلك روى عنه أبو علي محمد ابن أحمد ابن عمرو اللؤلؤي أحد من روى عنه السنن والمراسيل وغير ذلك. روى عنه كذلك النسائي في السنن عن أبي داود، روى النسائي في السنن عن أبي داود عن سليمان بن حرب وعبد الله بن محمد النفيلي وعبد العزيز يحيى الحراني وعلي بن المديني وعمر بن عون الواسطي ومسلم بن إبراهيم وأبي الوليد الطيالسي. وروى في كتاب يوم وليلة عن أبي داود عن محمد بن كثير العبدي. والظاهر أن أبا داود في هذا كله هو السجستاني، فإنه معروف بالرواية عن هؤلاء. قال الحافظ أبو القاسم في المشايخ النبل أن النسائي أيضا روى عنه وذكر له عنه في الموافقات حديثا واحدا، وقد وقع لنا عنه بعلو في جملة كتاب السنن. قال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي فيما أخبرنا به يوسف بن يعقوب عن زيد بن حسن عن عبد الرحمن بن محمد عنه كان أبو داود قد سكن البصرة وقدم بغداد غير مرة، وروى كتابه المصنف في السنن بها ونقله عنه أهلها، ويقال إنه صنفه قديما وعرضه على أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه. وبه قال أخبرنا محمد بن حسن ابن أحمد الأهوازي قال أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الشافعي بالأهواز قال أخبرنا أبو عبيد محمد بن علي بن عثمان الآجري قال سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث يقول ولدت سنة 220 وصليت على عفان ببغداد سنة 20، وسمعت من أبي عمر الضرير مجلسا واحدا، ودخلت البصرة وهم يقولون أمس مات عثمان المؤذن، وتبعت عمر بن حفص بن غياث إلى منزله ولم أسمع منه شيئا. يقول دخلت البصرة تبعت عمر ابن حفص بن غياث إلى منزله ولم أسمع منه شيئا، وسمعت من أبي عمر الضرير مجلسا واحدا، ورأيت خالد بن خداش ولم أسمع منه شيئا. شوف الدقة، يعني ذكر لقاءاته مع هؤلاء. قال وتبعت عمر ابن حفص بن غياث إلى منزله ولم أسمع منه شيئا، ومع ذلك ذكره. ورأيت خالد بن خداش ولم أسمع منه شيئا، مجرد أن رأيته. وسمعته من سعدوية مجلسا واحدا، وسمعت من عاصم بن علي مجلسا واحدا. قلت: سمعت من يوسف الصفار؟ قال: لا. قلت: سمعت من أبي من ابن الأصبهاني؟ قال: لا. قلت: سمعت من عمرو ابن حماد بن طلحة؟ قال: لا. ولا سمعت من مخول ابن إبراهيم. ثم قال: هؤلاء كانوا بعد العشرين، والحديث رزق ولم أسمع منهم. يقول: هؤلاء كانوا بعد العشرين والحديث رزق ولم أسمع منهم. قال: وكان لا يحدث عن ابن الحماني ولا عن سويد ولا عن ابن كاسب ولا عن ابن حميد ولا عن سفيان ابن وكيع، ولم يسمع من خلف ابن موسى ابن خلف ولا من أبي همام الدلال ولا من الرقاشي. وبه قال: حدثني أبو بكر محمد بن علي بن مغيم القارئ الدينوري بلفظه، قال: سمعت أبا الحسين محمد بن عبد الله ابن الحسن الفرضي قال: سمعت أبا بكر بن داسة يقول: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث. يعني كم حساباتنا الآن؟ كان 500,000 500,000 حديث. نعم، الملايين. انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث. يعني انتخب سننه من 500,000 حديث. مر معنا مسلم انتخبه من كم؟ 300,000. والبخاري انتخبه من كم؟ 600,000. ما هو أكبر. ذكرت، يقول أبو داود، ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. يكفي من هذه الآلاف كلها للإنسان في دينه إن كان عاقلا وعمل بمقتضى هذه 4، يكفي هذه 4. أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات. والثاني قوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والثالث قوله: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه. والرابع قوله: الحلال بين والحرام بين وبينهما وبين ذلك أمور مشتبهات. يقصد أن هذه الأحاديث هي من الأحاديث الجوامع التي إن رجعت إليها وعملت بما فيها فقد عملت بآلاف الأحاديث إن كنت من الصادقين. وهذا يشبه قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حينما قال: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، وذكر سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهناك معاني كلية لو عمل بها الإنسان لنفعه الله عز وجل نفعا عظيما. ولا يعني هذا أن الإنسان يستغني عن سائر الأحاديث، ولكن مراد هؤلاء الأئمة أن هذه المعاني الكلية التي تتضمنها تلك النصوص معاني يندرج تحتها مئات النصوص وآلاف النصوص. قال أبو بكر الخلال أبو داود قال: وقال أبو بكر الخلال: أبو داود الإمام المقدم في زمانه رجل لم يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم وبصره بمواضعه أحد في زمانه، رجل ورع مقدم. هكذا يقول أبو بكر الخلال أبو داود الإمام المقدم في زمانه رجل لم يسبقه في معرفته بتخريج العلوم وبصره بمواضعه أحد في زمانه، رجل ورع مقدم. وسمع أحمد بن حنبل منه حديثا واحدا كان أبو داود يذكره، وكان إبراهيم الأصبهاني وأبو بكر بن صدقة يرفعون من قدره ويذكرونه بما لا يذكرون أحدا في زمانه مثله. قال أحمد محمد بن ياسين الهروي: كان أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه وعلله وسنده في أعلى درجة النسك والعفاف والصلاح والورع من فرسان الحديث. سبحان الله، انظر يا إخواني إلى التزكيات هذه. قال أحمد بن محمد بن ياسين الهروي: كان أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه وعلله وسنده في أعلى درجة النسك والعفاف والصلاح والورع، وقد جمع بين العلم والحفظ وبين العفاف والصلاح والورع، وهو من فرسان الحديث. قال محمد بن إسحاق الصاغاني وإبراهيم بن إسحاق الحربي: لما صنف أبو داود كتاب السنن أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود الحديد. أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود عليه السلام الحديد. وقال الحاكم أبو عبد الله: سمعت الزبير ابن عبد الله بن موسى يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن مخرد يقول: كان أبو داود يفي بمذاكرة 100,000 حديث، ولما صنف كتاب السنن وقرأه على الناس صار كتابه لأصحاب الحديث كالمصحف يتبعونه ولا يخالفونه، وأقر له أهل زمانه بالحفظ والتقدم فيه. وقال موسى بن هارون الحافظ: خلق أبو داود في الدنيا للحديث وفي الآخرة للجنة إن شاء الله. وقال علان ابن عبد الصمد: سمعت أبا داود وكان من فرسان هذا الشأن. وقال أبو حاتم ابن حبان: أبو داود رحمه الله أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا. الله أكبر. أبو حاتم ابن حبان يقول أبو داود أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا، جمع وصنف وذب عن السنن. قال أبو عبد الله ابن منده الحافظ: الذين أخرجوا وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب 4، البخاري ومسلم وبعدهما أبو داود السجستاني وأبو عبد الرحمن النسائي رحم الله الجميع. وقال الحاكم أبو عبد الله: أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة. يقول الحاكم أبو عبد الله: أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة، سماعوه بمصر والحجاز والشام والعراق والعراقين وخراسان، وقد كتب بخراسان قبل خروجه إلى العراق في بلده وهراه، وكتب ببغلان عن قتيبة وبالري عن إبراهيم بن موسى، إلا أن أعلى إسناده موسى ابن إسماعيل والقعنبي ومسلم ابن إبراهيم، وبالشام أبو توبة الربيع بن نافع وحيوة ابن شريح الحمصي، وقد كان كتب قديما بنيسابور ثم رحل بابنه أبي بكر ابن أبي داود إلى خراسان. لاحظوا يا أخوان نتكلم في الرجال كانما تتكلم إباه في أي شيء، يعني أولينا لنا الكلام فيه مما لا فائدة فيه ولا نفع منه. الرجال كثر، أبو داود يلقاهم ويروي عنهم ويروون عنه خلق كثير، مئات آلاف. ما هو أكبر. وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود دخلت الكوفة سنة 21. وقال أيضا طبعا سنة 21 يعني كم سنة عنده؟ 19 سنة. فهذه الرحلات تبدأ مبكرة، ومن توفيق الله عز وجل للعبد أن يوفق للهداية والعلم من الصغر، لأنها أسنان الحفظ وأسنان المدارسة وقوة الذهن. وقال أيضا سمعت أبا داود، وذكر أبا النصر الفراديسي إسحاق بن إبراهيم، فقال ما رأيت بدمشق مثله، كان كثير البكاء. الله أكبر. شوف ما في فرق في تراجم أئمتنا بين علم وعمل، بين مباحثة وديانة. كتبت عنه سنة 22. وقال القاضي أبو سعيد الخليل بن أحمد السجزي سمعت أبا محمد أحمد بن محمد بن ليث قاضي بلدنا يقول جاء سهل بن عبد الله التستري إلى أبي داود السجستاني رحمهم الله، فقيل يا أبا داود هذا سهل ابن عبد الله جاءك زائرا، فرحب به وأجلسه، فقال له سهل يا أبا داود لي إليك حاجة. سهل بن عبد الله يقول يا أبا داود لي إليك حاجة، قال وما هي؟ قال حتى تقول قد قضيتها مع الإمكان. لما قال ما هي؟ قال لا لن أقول لك حتى تقول الآن قد قضيتها لك مع الإمكان. قال نعم يعني قد قضيتها لك. قال يا ترى ما حاجته؟ قال أخرج إلي لسانك الذي تحدث به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبله. قال فأخرج إليه لسانه فقبله. ليس هذا تبرك باللسان، بل هو إكرام له على كثرة ما حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم بقى مرة تحرك لسان أبو داود، تحرك لسان أبي داود بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى تفطن إلى هذا، هذا لسان كريم ما شاء الله. كم مرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجري على لساني هذا من مئات الألوف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فيه التبرك كما قلنا باللسان، وإنما هو إكرام، إكرام مثل أن يقبل واحدا بين عينيه، مثل أن يقبل يده، مثل أن يقبل. فتقبيل اليد ليس تبركا بها، تقبيل الرأس ليس تبركا بها. فهو يقول أقبل لسانك لكثرة ما أكرمته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحق لي أن أكرمه بتقبيله. قال أخبرنا بذلك خديجة بنت أحمد ابن عبد الدائم عن كتاب أبي المظفر عبد الرحيم بن أبي سعد بن السمعاني، قال أخبرنا أبو القاسم محمود بن إسماعيل الإدريسي، قال أخبرنا أبو العلاء صاعد بن سيار، قال أخبرنا أبو نصر محمد بن أبي الحسن بن بسطام الإمام في الجامع، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن محمد الحافظ فيما أجاز لي، قال سمعت الخليل بن أحمد إملاء من حفظه فذكره. قال أبو عبيد الآجري مات 14 بقيت من شوال سنة 75 و200، وصلى عليه عباس ابن عبد الواحد الهاشمي رحمه الله. وكذا قال غير واحد من تاريخي في تاريخ وفاته، وكانت بالبصرة. مات سنة 75 و200، يعني عمر كم سنة؟ 73 سنة. نعم. وقد تقدم ذكر مولده أنه سنة 200، هكذا ذكره الحافظ المزي رحمه الله تعالى في تذكرة الحفاظ. ونقلنا كلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في السير أيضا، وأنه ترجم له قائلا الإمام شيخ السنة مقدم الحفاظ أبو داود شيخ السنة، الأزدي السجستاني محدث البصرة. وذكر أيضا الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته لأبي داود رحمه الله تعالى. وهو يعلق، ذكر الذهبي مما ذكره في ترجمته، وهو يعلق على الأثر الذي سبق معنا لما قال أبو داود: ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث. قال: رواه الخطيب، ثم قال: قوله يكفي الإنسان لدينه، يقول الذهبي يعني قول أبي داود يكفي الإنسان لدينه ممنوع، بل يحتاج المسلم إلى عدد كثير من السنن الصحيحة مع القرآن. طبعا كما قلنا لا يقصد أبو داود ما لاحظه عليه الذهبي رحمه الله تعالى أبدا. أبو داود يعني يقول يكفي لدينه من جهة مسلكه وعمله وديانته هذه الأحاديث الأربعة التي تجمع شتات كثير من المعاني الكلية، وليس يقصد أبو داود أن الإنسان يعني يكتفي بهذه الأربعة من جهة العمل بالأحكام وفي الدين. فإن أبا داود لا يخفى عليه أن الإنسان يحتاج إلى كل آية وإلى كل حديث، نعم، لكن هذه في المعاني الكلية. ذكر أيضا الذهبي رحمه الله تعالى قال ابن داسة: سمعت أبا داود يقول ذكرت في السنن الصحيحة وما يقاربه، فإن كان فيه وهن شديد بينته، إن كان فيه وهن شديد بينته. قال الذهبي معلقا على ذلك: قلت فقد وفى رحمه الله بذلك بحسب اجتهاد، وبين ما ضعفه شديد ووهنه غير محتمل، وبين ما ضعفه شديد وهنه غير محتمل، وكاثر عما ضعفه خفيف محتمل، كاثر يعني غض يعني، فلا يلزم من سكوته، والحالة هذه يعني الحديث أن يكون حسنا عنده، ولسيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث الذي هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء، أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري ويمشيه مسلم، وبالعكس فهو داخل في أداني مراتب الصحة، فإنه لو انحط عن ذلك لا خرج عن الاحتجاج، اللي هو الحسن لغيره، لو انحط عن هذه الرتبة الحسن لغيره سوف يكون ضعيفا ولا بقي متجاذبا بين الضعف والحسن. فكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان، وذلك نحو من شطر الكتاب، يعني من نصف الكتاب، ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخر، ثم يليه ما رغب عنه، يعني يليه ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخر، يعني ما أخرجه البخاري وانفرد به عن مسلم، ثم ما أخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري، ثم يليه ما رغب عنه. وكان إسناده جيدا سالما من علة وشذوذ، أي ما كان في غير الصحيحين مما إسنده جيد، ثم إليه ما كان إسنده صالحا وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدا، يعني حسن بطرقه، يعضد كل إسناد منهما الآخر. ثم يليه ما ضعف إسنده لنقص حفظ راويه وهو الضعيف، فمثل هذا يمشيه أبو داود ويسكت عنه غالبا، ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه فهذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالبا وقد يسقط عنه بحسب شهرته ونكارته، والله أعلم. هذا تقسيم جيد من الذهبي رحمه الله تعالى لسنن أبي داود. فأعلى ما عند أبي داود من الصحة ما وافق فيه الشيخين، قال وهذا يبلغ شطر الكتاب، ثم ما يرويه أحدهما كالبخاري وكمسلم، كالبخاري فيما انفرد فيه ومسلم فيما انفرد فيه، ثم ما يلي ذلك مما صح، ثم ما يلي ذلك مما يصلح للاحتجاج، ثم ما يلي ذلك مما يكون ضعفه غير شديد، ثم ما يلي ذلك مما يكون ضعفه شديدا. وهنا يبين أبو داود رحمه الله تعالى ما فيه من علة غالبا. هذه خلاصة تقسيم حديث أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الكتاب كتاب أبو داود من أنفس الكتب لأصحاب الفقه الذين يريدون أدلة في الأحكام الشرعية، فقد وضعه رحمه الله تعالى خصيصا لهذا. قال الحافظ، يقول الذهبي في السير، قال الحافظ زكريا الساجي: كتاب الله أصل الإسلام، وكتاب أبي داود عهد الإسلام. عهد الإسلام يعني إيه؟ يعني أحكام عهد الله إلى عهد. قلت، يقول الذهبي مؤرخ الإسلام جزاه الله خيرا في هذا الكتاب، فقد أظهر فضل كثير من أئمة الدين في هذه الأمة المباركة مع عدم خلو من ملاحظات. قلت كان أبو داود رحمه الله تعالى مع إمامته في الحديث وفنونه من كبار الفقهاء، فكتابه يدل على ذلك، وهو من نجباء أصحاب الإمام أحمد، وله عنه مسائل. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قد روى عنه حديثا، وهو من نجباء أصحاب الإمام أحمد، لازم مجلسه مدة وسأله عن دقاق المسائل في الفروع والأصول. تلك ذرية بعضها من بعض. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: وكان على مذهب السلف في اتباع السنة والتسليم لها وترك الخوض في مضائق الكلام. فلقد كان الإمام أبو داود رجل سنة، وقد وضع في كتابه في سننه ومصنفه كتاب السنة، وقد أطال فيه، وكتاب نفيس نتناوله نحن بالشرح للشيخ أحمد النجمي الشيخ عبيد الجبري. نعم. روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كان عبد الله بن مسعود النجمي، أي نعم، الشيخ عبيد في ابن ماجه. نعم. روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كان عبد الله بن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله. روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كان عبد الله ابن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله، وكان علقمة يشبه بعبد الله في ذلك. قال جرير ابن عبد الحميد: وكان إبراهيم النخعي يشبه بعلقمة في ذلك، وكان منصور يشبه بإبراهيم، وقيل كان سفيان الثوري يشبه بمنصور، وكان وكيع يشبه بسفيان، وكان أحمد يشبه بوكيع، وكان أبو داود يشبه بأحمد. فهذه سلسلة من أول مين؟ من أول عبد الله بن مسعود. فكان عبد الله بن مسعود يشبه بالنبي، وكان علقمة يشبه بابن مسعود، وكان النخعي يشبه بعلقمة، وكان منصور يشبه بإبراهيم النخعي، وكان سفيان يشبه بمنصور، وكان وكيع يشبه بسفيان، وكان أحمد يشبه بوكيع، وكان أبو داود يشبه به. يلا من يحفظ؟ ها يلا يا شباب يا صغار فين؟ ها كمان مرة؟ مرتين الآن، مرتين. ها طيب يلا نتعاون كلنا. ها ابن مسعود يشبه بالنبي، ومن يشبه بابن مسعود؟ علقمة. ومن يشبه بعلقمة؟ إبراهيم. ومن يشبه بإبراهيم؟ منصور. ومن يشبه بمنصور؟ سفيان. ومن يشبه بسفيان؟ وكيع. ومن يشبه بوكيع؟ أحمد. ومن يشبه بأحمد؟ أبو داود. نعم تعال بقى 1200 سنة. نعم. قال الخطابي رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن محمد المسكي، حدثني أبو بكر ابن جابر خادم أبي داود رحمه الله تعالى قال: كنت مع أبي داود ببغداد فصلينا المغرب، فجاءه الأمير أبو أحمد الموفق يعني ولي العهد، فدخل ثم أقبل عليه أبو داود فقال: ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت؟ قال: خلال ثلاث. يقول أبو داود للأمير: ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت؟ قال: خلال ثلاث. قال: وما هي؟ قال: تنتقل إلى البصرة، إلى البصرة فتتخذها وطنا ليرحل إليك طلبة العلم فتعمر بك، فإن الأرض تعمر بالعلماء، ليس الأرض تعمر بالأبنية الشاهقة وبالحضارة كما يقولون الفارهة، إنما حياة الأرض بالعلماء ومواتها بفوات العلماء، فأيما أرض ليس فيها عالم سنة فهي أرض موات، أرض موات. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قال بعض السلف: هذا إنما يكون بموت العلماء. عالم سنة يا إخوان، أيما أرض ليس عليها حدثنا وأخبرنا، أيما أرض ليس عليها علم البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي ومالك وأحمد، أيما أرض لا يقال فيها سنة، أيما أرض لا يفسر فيها كتاب ربنا التفسير الأثري، أيما أرض لا يكون عليها ذكر السلف، أيما أرض ليست فيها منابر تجهر بالسنة، أيما أرض لا تكون فيها هذه الأشياء فهي أرض موات، أرض غير مباركة. ولهذا يرحل الإنسان حيثما تكون السنة، خصوصا في أزمنة لم يعد فيها رحلة إلى خراسان، فأين أنت يا خراسان؟ حدثينا عن حفاظك، ستحدثك عن 1000 سنة مضت، أما هي اليوم فتشكو إلى الله. حدثينا يا بصرة، حدثينا يا كوفة، حدثينا يا شام، حدثينا يا مصر، أين هذه أخواني سبحان الله التي كان يرحل إلي السلف هنا وهناك؟ زمان والله يا أخواني أقسم بالله لمن منة الله اليوم علينا أن نذكر لفظة السنة بس في هذا الزمن. معقول؟ معقول في هذا الزمن اللي ما في خراسان ولا بصرة ولا بغداد ولا شام ولا حجاز ولا كذا وكذا، ويمن الله عليك اليوم بأن تذكر السنة؟ يا الله، وأن تعيش مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها لمنة عظيمة، منة عظيمة. قال: فالأولى تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطنا ليرحل إليك طلبة العلم فتعمر بك، فإنها قد خربت وانقطع عنها الناس لما جرى عليها من محنة الزنجي.
قال هذه واحدة،
فالأولى استعانة بأبي داود أن يأتي إلى البصرة بعد فتنة الزنجي ليحيي الله عز وجل به الأرض، قال هذه واحدة. هات الثانية، قال وتروي لأولادي السنن، وتروي لأولادي هذا الأمير، وتروي لأولادي السنن. ما أزكى هذا الأمير، هذا الأمير كأنما والله يا أخواني يوحى إليه موفق. يا ترى سيجيبه أبو داود؟ قال نعم. هات الثالثة، غالي يا إخواني، تروي الأولاد السنن. يا الله، يتسنى لهذا الأمير أن يأتي لأولاده بإمام عصره وفارس السنة فيه، تروي لأولادي أخص وأعظم من تحب لهم الخير، تروي لأولادي السنن. قال نعم. هات الثالثة، قال وتفرد لهم مجلسا، فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة. قال أما هذه فلا سبيل لها، فإن الناس في العلم سواء. أتعجب من عزة العلم؟ أم تعجب من حرص الأب؟ أم ماذا؟ تروي لهم السنن؟ نعم سأروي لهم السنن، لكن مع عموم المسلمين، ليس خاصا بولدك فقط، فإن العلم لا يخص به أحد دون أحد. الله أكبر. قال ابن جابر فكانوا يحضرون ويقعدون في كم حيري عليه ستر، يعني في مثل خيمة أو مكان خاص، ويسمعون مع العامة. وقد لا يكون هذا يا أخوان من باب الكبر، إنما يكون من باب عادة أولاد الملوك، وإلا قد يكون على تواضع. ونحن في العمرة المرة هذه يأتي أميرات وأمراء فيجعلون لهم قسما خاصا، ما هو قسم خاص بعيد عن الناس، يعني نفس مثل المسجد هكذا، ويجعلون لهم قسم عن الناس لكن محجوز كده لهم هكذا، وترى عبادتهم، توزعهم التمر على الناس وإكرامهم للناس، بس هذه عادة لهم، يعني عادة. ومن ناحية أخرى قد يخشى عليهم، تعرف اليوم الأفكار، واحد لك هؤلاء الأمراء الذين أدخلوا الأمريكان أقتل، واخد بالك؟ نعم. فيكون شيء من الحرس والحفظ وكذا من أجل ألا يتعرض لهم بسوء ولا يتعرض لهم بأذى، وليس من باب الكبر. فأمير يأتي يتعبد في الحرم، يجلس من العصر إلى العشاء ويطعم الطعام، ده فضل من الله سبحانه وتعالى. حينما تأتي أميرات متجلببات بالسواد لا ترى وجه امرأة منهن، شيء طيب تكون الأميرة متجلببة بالسواد لا ترى وجهها وتجلس. أميرات حتى الخادمات اللواتي معهن شيء طيب، لكن قد يكون هذا كما قلت لكم من هذا الباب، فقد يحمل على هذا عادة وليس كبر. نعم. قال ابن داسة كان لأبي داود كم واسع وكم ضيق، كم واسع وكم ضيق. طب وهذا يكون ليه هذا؟ لماذا يكون كم واسع وكم ضيق؟ فقيل له في ذلك فقال الواسع للكتب والآخر لا يحتاج إليه. يعني الشنطة. طيب قال أبو بكر ابن أبي داود سمعت أبي يقول ينفع إيه؟ ممكن. قال أبو بكر بن أبي داود سمعت أبي يقول خير الكلام ما دخل الأذن بغير إذن. قال أبو عبيد الأجري سمعت أبا داود يقول الليث روى عن الزهري وروى عن أربعة عن الزهري حدث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن قريب بن سعد عن طلح بن كيسان عن الزهري وسمعت أبا داود يقول كان عمير بن هاني قدريا يسبح كل يوم 100,000 تسبيحة قتل صبرا بداريا أيام يزيد بن الوليد وكان يحرض عليه مع كونه يسبح في كل يوم 100,000 تسبيحة لكن ماذا عساه أن تنفع كان قدريا. قال أبو داود مسلم بن محمد حدثنا عنه مسدد قال أبو عبيد فقلت لأبي داود حدث عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة إياكم والزنج فإنه خلق مشوه فقال من حدث بهذا فاتهمه. وقال أبو داود يونس بن بكير ليس وعندي حجة هو والبكائي سمع من ابن إسحاق بن ري هذا يدل يعني على علم أبي داود وفقه بالعلل. قال الحاكم سليمان بن الأشعث السجستاني وهو أبو داود مولده بسجستان وله ولسلفه إلى الآن بها عقد وأملاك وأوقاف خرج منها في طلب الحديث إلى البصرة فسكنها وأكثر بها السماع عن سليمان بن حرب وأبي النعمان وأبي الوليد ثم دخل إلى الشام ومصر وانصرف إلى العراق ثم رحل بابنه أبي بكر إلى بقية المشايخ وجاء إلى نيسابور. هذا كله مع صعوبة الرحلة جدا. أنت الآن إحنا الآن يا أخوان بنذهب إلى المملكة في كام؟ في ساعتين. يعني تصلي الظهر هنا وتصلي العصر في الحرم. فالظهر في مصر والعصر في الحرم. أخبرت أن أحد أعيان المملكة وكان اللي هو بن لادن الأب يعني الكبير أيام ما كان زمان كان واخد المسجد الأقصى كان واخده أيضا ترميم وكذا هو طبعا مسؤول عن الحرمين لأنه في المقاولات يعني شركة بن لادن مسؤول عن الحرمين وعن كل الجمرات والتوسعات كل هذه وكان معه المسجد الأقصى. يقال كان يصلي في بعض الأيام في الثلاث مساجد مسجد الأقصى مسجد الحرام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الواحد بطائرته في اليوم الواحد كان يصلي بطائرته في اليوم الايه الواحد. انت الان تصلي الظهر هنا وتصلي العصر فين؟ وتصلي العصر بالحرم صلي العصر بالحرم رحلة في ساعتين ترحل هنا وترحل هناك. اما الرحلة في هذه الايام ماذا كانت يا اخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم اتى من المدينة إلى مكة في عشر ليال من المدينة إلى مكة نحن نقطعها بالسيارة لا بالطائرة الآن في ثلاث ساعات ونصف فقط بالسيارة. وطبعا السيارة دي يعني إيه؟ يعني حينما يعني هذه أقل شيء. أما الطائرة كم تقطعها؟ تقطع أنت من الرياض إلى جدة الآن بساعة وربع، الرياض إلى جدة ضعف المدينة إلى مكة ساعة وربع، يعني نصف ساعة إذن بالطائرة تقطع من المدينة إلى مكة نصف ساعة فقط تقريبا في اليوم. اي نعم. بعض أعيان مصر وتجار مصر يصلي الجمعة في الحرم كل أسبوع، كل جمعة يصليها في الحرم ويجي، بعض أعيان أهل مصر كل جمعة يصليها في الحرم ويجي، يعني مثلا هو ممكن بقى مع شركة طيران بياخد تذاكر سنوية مثلا ممكن تخفض، لا يبالي طبعا، هو يعني لو حتى غرم مثلا 10,000 تذاكر في الشهر، 10,000 هذه لا تساوي عنده شيئا أصلا. كل جمعة يصليها في الحرم ويأتي. فسهلت المواصلات لكن أين الهمم؟ سهلت المواصلات لكن أين الرحلة في الطلب؟ أين الرحلة؟ الآن قد تكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء يحدثون كالعباد وغيره ولا تأتي، ولا تأتي، مثل ما كنا في الرياض. والله إخواني كان معنا أخوة يعني أخوة عوام يعني أخوة، وربما 10 سنوات لم يرى ابن باز يمكن إلا مرة أو مرتين رؤية في محاضرة ولا شيء، مثل الآن تعالى إلى يومك هذا، هذا الفوزان في الرياض، هذا الفوزان في الرياض. مئات الأخوة، من الذي يحضر؟ أفراد قلائل جدا تعدهم على أصابع اليد، الأخوة يعني من الأخوة المصريين تعدهم على أصابع اليد، وهذا الفوزان في نفس البلد، والسيارة موجودة ربع ساعة نصف ساعة تروح، ومع ذلك ما في، بل في بعض أناس قد تمر السنة عليه وفي الرياض ما يرى الفوزان مرة واحدة. فمع سهولة هذا إلا أن الهمة انعدمت والرغبة انعدمت، فليست المسائل يا أخواني، بالعكس قد تكون صعاب الأمور مشجعة للإنسان على الطلب محفزة له. نعم. قال ثم رحل بابنه أبي بكر بقية المشايخ وجاء إلى نيسابور، فسمع ابنه من إسحاق ابن منصور، سمع ابنه من إسحاق ابن منصور، ثم خرج إلى سجستان وطالع بها أسبابه، وانصرف إلى البصرة واستوطنها. قال وحدثنا محمد بن عبد الله الزايد الأصبهاني، حدثنا أبو بكر بن أبي داود، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عمرو الرازي، حدثنا عبد الرحمن بن قيس عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة فحسنها، قيل إن أحمد كتب عن أبي هذا، فذكرت له فقال نعم، قلت وكيف كان ذلك؟ قال ذكرنا يوما أحاديث أبي العشراء، فقال أحمد لا أعرف له إلا 3 أحاديث ولم يرو عنه إلا حماد حديث اللبة، وحديث رأيت على أبي العشراء إمامة، فذكرت لأحمد هذا فقال أمله علي، ثم قال لمحمد ابن أبي سمينة عند أبي داود حديث غريب فسألني فكتبه عني محمد بن يحيى ابن أبي سمينة. قال الحاتم وأخبرنا أبو حاتم بن حبان، سمعت ابن أبي داود، سمعت أبي يقول أدركت من أهل الحديث من أدركت، لم يكن فيهم أحفظ الحديث ولا أكثر جمعا له من ابن معين، ولا أورع ولا أعرب فقه الحديث من أحمد، وأعلمهم بعلله علي بن المديني، ورأيت إسحاق على حفظه ومعرفته يقدم أحمد بن حنبل ويعترف له. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: فأما سجستان الإقليم الذي منه الإمام أبو داود فهو إقليم صغير منفرد متاخم لإقليم السند، غربيه بلد هرات وجنوبيه مفازة، بينه وبين إقليم فارس وكرمان، وشرقيه مفازة وبرزيه بينه وبين مكران التي هي قاعدة السند، وتمام هذا الحد الشرقي بلاد الملتان وشماليه أول الهند. فأرض سجستان كثيرة النخل والرمل وهي من الإقليم الثالث من السبعة، وقصبة سجستان هي زرنج وعرضها 32 درجة، وتطلق زرنج على سجستان، ولها صور وبها جامع عظيم وعليها نهر كبير، وطولها من جزائر الخالدات 89 درجة، والنسبة إليها أيضا سجزي، يعني سجزي نسبة لسجستان أيضا، يقال سجستان وسجزي. وهكذا ينسب أبو عوانة الإصفرايني أبا داود فيقول السجزي، هذه فائدة، يعني يقال أبو داود السجستاني أبو داود السجزي، يبقى السجزي نسبة أيضا إلى سجستان. وإليها ينسب مسند الوقت أبو الوقت السجزي، وقد قيل وليس بشيء إن أبا داود من سجستان قرية من أعمال بصرة، ذكره القاضي شمس الدين في وفيات الأعيان. فأبو داود أول ما قدم من البلاد دخل بغداد وهو ابن 18 سنة، وذلك قبل أن يرى البصرة، ثم ارتحل من بغداد إلى البصرة. قال أبو عبيد الآجري: توفي أبو داود في 16 شوال سنة 75. قلت: كان أخوه محمد ابن الأشعث أسن منه بقليل، وكان رفيقا له في الرحلة، يروي عن أصحاب شعبة، وروى عنه ابن أخيه أبو بكر ابن أبي داود، ومات كهلا قبل أبي داود بمدة. هذا ما ذكره أيضا الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة أبي داود. رحم الله أبا داود ورحم الله أئمة الإسلام. نعم. يعني الكلام العظيم، الكلام العظيم يغزو أذنك بدون استئذان، دائما الكلام المليح ما يحتاج، يدخل أذنك بإيه؟ بغير إذن، يعني أنه يدخل سريعا لقبولك له. ما احنا أجبنا عن هذه في أول شروط الأئمة الستة، هؤلاء الأئمة لماذا لم يقتصروا على الصحيح؟ أصحاب السنن الأربعة لماذا لم يقتصروا على الصحيح؟ هم يستطيعون ذلك، هم يستطيعون ذلك، لكن لم يشترطوا هذا، نظرا لأن معرفة الضعيف علم كمعرفة الصحيح، فهو أراد أن يكتب لك ما يكون ضعيفا ثم يبين علله، هذه واحدة. اثنين، أراد أن يضع لك ما استدل به الفقهاء في أبواب المسائل حتى تعرف. نعم. وإلا لو أراد أبو داود شرط البخاري وأن يصنف على شرط البخاري لفعل. نعم. نعم. أي نعم. جبال يا أخوان، سبحان الله، جبال في الأمة. نعم. نعم. لا مردود عليه، لا يعني هذا بالنسبة لأبي داود هي ثابتة، لكن يعني مشهورة، لكن في بعض المحققين في الحقيقة بيرد هذه، وأنه لم يكن معروف كذب، بل هو من أفاضل الأئمة والعلماء. نعم. وقد يكون محمول على حال معينة، الإنسان قد يكون في لحظة في موقف. نعم. تقريبا بس هذه كنيته. صحيح. نعم.